ثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. خارجية الإيرانية تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى التهدئة ووجوب حل الخلافات الحدودية بالطرق السلمية. استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات في مواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. المقاومة العراقية تطالب بانسحاب القوات الأمريكية من العراق والكاظمية وأعلن اعتقال منفذي تفجير مدينة الصدر ببغداد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد استعداد طهران لتقديم أي مساعدة من شأنها أن توصل إلى السلام الدائم بين الجارتين أذربيجان وأرمينيا. ودعا خطيب زاد الطرفين إلى ضبط النفس ووجوب حل الخلافات الحدودية بين البلدين بالطرق السلمية، مؤكدا ضرورة تجنب التصعيد والاشتباكات والتوصل بأسرع وقت ممكن للسلام الدائم في منطقة جنوب القوقاز، معربا عن أسفه لاستمرار الاشتباكات المتقطعة بين البلدين وسقوط عدد من القتلى والجرحى من الجانبين. رفعت إيران نسبة تطعيم اللقاح لمنع انتشار العدوى وسط مخاوف من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يتوقع المسؤولون أن يتمكنوا من تطعيم 800 ألف شخص في اليوم الواحد. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
وسط مخاوف من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، رفعت إيران نسبة تطعيم اللقاح لمنع انتشار العدوى، بحيث يتوقع المسؤولون أن يتمكنوا من تطعيم 800 ألف شخص في اليوم الواحد.
بما أننا في الذروة الخامسة للمرض وما زالت إحصائيات الإصابات كثيرة، فإن المواطنين يقبلون بشكل وافر على التطعيم، وكما هو الحال في كافة أرجاء البلاد نرى أن أعداد المواطنين الذين يتلقون التطعيم في هذا المركز الصحي في تنامي أيضا، ما يدل على ثقة المواطنين باللقاح ونتائج تلقي التطعيم.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تكافح فيه إيران الجائحة من خلال تطعيم اللقاحات المضادة للفيروس التاجي ومضاعفة جهودها في تطوير التطعيمات المحلية، فيما أكد المعنيون على ضرورة التنسيق الشامل لزيادة سرعة عملية التطعيم العام والسرعة في توزيع اللقاحات على مراكز التطعيم والتوعية العامة.
جئت لأتلقى اللقاح، وبصفتي كمواطن أدعو كافة المواطنين لتلقي التطعيم، كما أشكر كل القائمين على هذه العملية.
اليوم تلقيت جرعة التطعيم ورأيت إقبال المواطنين على تلقي جرعات التطعيم بشكل متزايد، وإن شاء الله يتمكن الجميع من تلقي جرعة التطعيم ليأمنوا شر هذه الجائحة وفيروسها الشرير.
هذا وبعد الصين وروسيا استوردت إيران الجمعة الماضية أول شحنة لقاحات قادمة من اليابان تفوق المليون لقاح من نوع استرزنكا المنتجة في اليابان، ومن المقرر أن تتبعها شحنة أخرى خلال الأسبوع القادم، حيث يفوق عدد لقاحاتها 1,800,000 لقاح. فبهذا الكم الهائل من استيراد اللقاحات والعدد الفائق للقاحات المنتجة داخل البلاد، يمكن القول أن إيران باتت على قاب قوسين أو أدنى من سد حاجة البلاد من اللقاحات لتطعيم كافة المواطنين.
مع كثرة مصادر اللقاحات المنتجة إيرانيا وتنامي وتيرة استيراد اللقاحات الخارجية، باتت عملية التطعيم أكثر سرعة، ما يساعد على تحصين المواطنين من الوباء.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى برصاص الاحتلال شمالي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان أن الفتى محمد منير التميمي استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها بالرصاص الحي خلال مواجهة اندلعت يوم أمس الجمعة أثناء مسيرة منددة بالاستيطان انطلقت في قرية النبي صالح شمالي رام الله، وأصيب نحو 150 فلسطينيا غالبيتهم بحالة اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال هذه الصدمات. وكان مئات الفلسطينيين قد تجمعوا أسرى في بلدة بيتا الواقعة جنوب نابلس، والتي تشهد منذ أشهر مواجهات على خلفية احتجاجات ضد مستوطنة أفاتار العشوائية. كشفت وسائل أعلام الاحتلال عن بوادر أزمة دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات على خلفية قرار لوزيرة البيئة الإسرائيلية الجديدة تامار زيندبرغ. وحذرت صحيفة عبرية من حدوث أزمة في العلاقات إذا ألغت تل أبيب اتفاقية نقل النفط الإماراتي. واعتبرت مصادر في أبوظبي أن إلغاء الاتفاقية سيعرض اتفاقية إبراهام للخطر. دعت الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية إلى انسحاب كامل للقوات الأمريكية من جميع العراق بما فيهم المستشارين والمدربين. بيان الفصائل أشار إلى أن انسحاب القوات المحتلة يجب أن يكون انسحابا كاملا من كل الأراضي العراقية، وأن يشمل كل من قاعدتي عين الأسد والحرير الجويتان، وكذلك قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد وقاعدة التوحيد الثالثة في المنطقة الخضراء، مؤكدا أن الانسحاب يجب أن يشمل أيضا التحالف الدولي وقوات الناتو. أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن اعتقال الشبكة الإرهابية التي نفذت تفجير مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد. وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر أنه تم تنفيذ عملية اعتقال كل شبكة الإرهابية الجبانة التي خططت ونفذت الهجوم الغادر على سوق الوحيلات. وقبل 5 أيام وقع انفجار في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، ما أدى إلى استشهاد 30 مواطنا وإصابة أكثر من 50 آخرين. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عشرات المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها معظم المدن، تنديدا بالإجراءات التي فرضتها السلطات لمنع انتشار وباء كورونا عقب ارتفاع عدد الإصابات اليومية. وأظهرت صور نشرها نشط على مواقع التواصل الاجتماعي حدة المواجهات بين الشرطة ومئات المحتجين الغاضبين رافضين لارتداء الكمامة في حديقة فيكتوريا بارك وسط مدينة سيدني وأمام البرلمان بولاية ملبورن. من جهته أدان وزير الصحة الأسترالي براد هازارد الاحتجاج المخطط له، وحذر نائب مفوض الشرطة من انتشار جماعي كارثي للوباء. ندد الجيش الفنزويلي بانتهاك طائرة نقل عسكرية أمريكية للمجال الجوي لفنزويلا على طول حدودها مع كولومبيا، وصفا إياه بأنه استفزاز صارخ. وأوضح الجيش الفنزويلي أن طائرة من طراز C-17 أمريكية حلقت مساء الخميس فوق جبال بريجا في ولاية زوليا الغربية لمدة 3 دقائق، وقطعت مسافة بلغت 14 ميلا بحريا فوق المنطقة، متهما القوات الأمريكية بتنفيذ عمليات استطلاع للمجال الجغرافي الفنزويلي، وغير مستبعد القيام بأعمال عدائية أخرى محتملة تنتهك سيادة ووحدة الأراضي الفنزويلية. من جهته أصدر رئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أوامر للجيش بالرد بقوة على أي عدوان. ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر العاصمة الفلبينية مانيلا والأقاليم القريبة منها. وقال معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل إن الزلزال وقع قبالة جزيرة لوزون الرئيسية في إقليم باتنغاس جنوب مانيلا، أعقبه هزات ارتدادية من جهتها. نفت وكالة رصد الزلازل الفلبينية حدوث أي أضرار أو صدور أي تحذير من خطر حدوث تسونامي. وتقع الفلبين في منطقة حزام النار في المحيط الهادئ، حيث يسجل نشاط زلزالي كثيف يمتد من اليابان إلى جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الخارجية الإيرانية تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى التهدئة ووجوب حل الخلافات الحدودية بالطرق السلمية. استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. المقاومة العراقية تطالب بانسحاب القوات الأمريكية من العراق، والكاظمي يعلن اعتقال منفذ تفجير مدينة الصدر ببغداد. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 8:13 تأتيكم نسائم الرحمة، معارج النور تستمعون لها عند 8:21. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 8:32. نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 8:35. تأتيكم أبحاث في رسالة الحقوق في الساعة 8:41. عند 9:00 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عراق الرافدين، هذا البرنامج في الساعة 9:12. أما عند 9:46 الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. قسم الأخبار في 10:00 يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أما عند 10:15 اليمن، التصدي والتحدي. يأتيكم قسم الأخبار في 11:00 بحصاد المساء. أما بعد هذا الحصاد وفي 11:25 ألوان ثقافية. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية في 12:00 يمتد معكم على مدى ساعة كاملة حتى 1:00 الليل، ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. شكرا لكم وإلى اللقاء.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي ستكون حول المداراة للناس والرفق بهم. فالمؤمن مكلف بأداء الرسالة وإبلاغها إلى الناس، ومن طبيعة الإنسان أنه لا يتفاعل مع من يكون فظا غليظا ولا يقبل منه. ومن أهم وأبرز الصفات التي تجلى بها الأنبياء والأوصياء والمقربون من عباد الله أنهم كانوا يتعاملون برفق ويخاطبون الناس بما تتسع له أفهامهم ومدركاتهم. حول رؤية الإسلام للمداراة والرفق يحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى مخاطبا نبيه موسى عليه السلام وأخاه هارون عليه السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: إنا أمرنا معاشر الأنبياء بمداراة الناس كما أمرنا بأداء الفرائض. وعنه أيضا صلى الله عليه وآله: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وكذلك أيضا ورد عنه عليه الصلاة والسلام مداراة الناس نصف الإيمان، والرفق بهم نصف العيش. عزيزي المستمع، من الأساليب المهمة التي حثت عليها الشريعة الإسلامية في مقام التعامل ما تدعوه النصوص الشريفة بالمداراة والرفق، أي التحمل وسعة الصدر واللين في القول مع الناس ومخاطبتهم على قدر عقولهم، وهو أسلوب ومنهج قرآني ورد في الآية التي ذكرناها وفي غيرها من الآيات أيضا. فالحق سبحانه وتعالى يطلب من نبيه موسى وأخيه هارون أن يتحدث مع فرعون الطاغية بلين ورفق، لا أن يفرض عليه فكرهم ونهجهم الجديد بالقوة والعنف والشدة. ومع الأسف فإن البعض يتصور أن أسلوب العنف والشدة هو المطلوب في بث الدعوة الإسلامية. هذا خلاف المنهج القرآني. نعم، الجدية والحزم مطلوبان، لكن يمكن الجمع بين الجدية والحزم من جهة وبين المداراة والرفق من جهة أخرى، بعيدا عن العنف وفرض الرأي بالقوة. يقول الشاعر: الرفق يبلغ ما لا يبلغ الخرق، وقل في الناس من يصفو له خلق. كما أن الشريعة الإسلامية عزيزي المستمع حثت على مداراة الناس والرفق بهم في مجال التعامل الشخصي والاجتماعي، كذلك شرعت أحكاما فيها إنصاف للناس ورعاية ورفق. من هذه الأحكام مثلا حرمة التطفيف، والتطفيف هو أن البائع ينقص من وزن المبيع إذا كان موزونا، أو من عدده إذا كان معدودا، أو من حجمه إذا كان يباع بالأحجام. فمثلا ينقص البائع من الكيلوغرام الواحد عددا من الغرامات، هذا تطفيف، أو ينقص من المعدود واحدا أو اثنين أو أكثر دون علم المشتري. كذلك في الحجم، كأن يبيع مثلا لترا من سائل معين وينقص منه سنتيمترات مكعبة معدودة، هذا كله حرام شرعا. وقد توعد الله تعالى المطففين بقوله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فيجب أن ينتبه البائع لما يبيع، وأن ينصف الناس في البيع، ولا ينقص من حقوقهم شيئا.
كان أحد العلماء واقفا عند تل الزينبية في كربلاء، وبجانبه رجل من سائر الناس، وفي هذه الأثناء خرج المرجع الديني آية الله العظمى السيد أبو الحسن الإصفهاني من حرم الإمام الحسين عليه السلام، فانطلق الرجل نحوه يسبه سبا مقذعا، وبعد دقائق عاد الرجل إلى محله السابق وهو يبكي ويرتعش. فلما سئل عن ذلك أجاب: لقد شتمت السيد حتى باب منزله، وهناك توقف قليلا وطلب مني الانتظار، ثم خرج وبيده شيء من المال وهو يقول: استغن به على قضاء حاجتك، وأرجو ألا تشتم عرضي وأهل بيتي، فأنا شخصيا أتحمل الشتيمة، أما أهلي فلا دخل لهم في ذلك، وها أنا أحس بالندم الشديد ولا أدري كيف أصنع. أعزائي المستمعين، إن تحلي الإنسان بالمدارات والرفق إضافة إلى أنه مدخل لرضا الله تعالى ومدعاة لنيل ثوابه في اليوم الآخر، فإنه يجنب الإنسان الكثير من المصادمات والتوترات التي تشغله عن أداء ما هو أهم من الفرائض والواجبات. حتى لقاء آخر في حلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا سيرنا في الظلال الوارفة للصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 37 من أدعية الصحيفة، وهو دعاء الإمام عليه السلام بالاعتراف بالتقصير عن تأدية الشكر. مرت معنا مقاطع من هذا الدعاء الكريم، وبقيت هناك مقاطع أخرى. المقطع الذي اخترناه لكم هذا اليوم يقول فيه عليه السلام: فمن غفرت له فبطولك، ومن رضيت عنه فبفضلك، تشكر يسير ما شكرته، وتثيب على قليل ما تطاع فيه. الإمام زين العابدين عليه السلام في المقاطع السابقة تحدث عن هذه المسألة، وهي أن الإنسان عليه أن يعرف أن حق ربه عظيم وكبير جدا، ولا يستطيع بشكره أو بعمله أو بعبادته أن يؤدي حق ربه. لهذا على الإنسان أن يعيش دائما حالة الشعور بالتقصير أمام الله تبارك وتعالى، لأنه الشعور بالتقصير يدفع الإنسان نحو العمل، بخلاف العجب. الإنسان لما يشعر أنه مقصر في عمله يحث نفسه على العمل، يحث نفسه على المثابرة وعلى جبران وجبر هذا التقصير. لكن الإنسان لما يشعر بالعجب يأخذه الغرور بعمله بعباداته بطاعاته سوف يمتنع عن الازدياد. الحديث المبارك يقول العجب يمنع الازدياد، إذا أعجبت بعملك سوف لا تزداد منه، لأنه ترى بأن عملك كاف وفوق الكافي. يعني الإنسان الذي يعجب بعمله يرى أنه كاف بل فوق الكافي، ولهذا لا يعمل، يكتفي بعمله. أما الإنسان الذي يشعر بالتقصير دائما ما يستحث الخطى ويستكمل الخطى والعمل ويتدارك ما فات من تقصير. الإمام عليه السلام يريد منا أن نعيش هذه الحالة، يريد منا أن نعلم أننا لا نملك حقا على ربنا، ولهذا نحن لا نملك حقا بالغفران. إذا أذنبنا، إذا أخطأنا، إذا قصرنا في أعمالنا، بإمكان الله أن يزج بنا في نار جهنم ولا يسأل عما يفعل، لأنه ليس لنا حق حتى نقف ونطالب ربنا ونقول يا إلهي يجب أن تغفر لي لأني صليت أو لأني صمت أو لأني فعلت كذا. كلا، ما قيمة عباداتنا وما قيمة طاعاتنا أمام الله تبارك وتعالى. نعم، الله إذا أراد أن يغفر لنا بفضله بطوله بتكرمه برحمته بمجده بكرمه. الإمام زين العابدين عليه السلام يشير إلى هذا المعنى، يقول فمن غفرت له فبطولك، يعني بكرمك بجودك برحمتك. فمن غفرت له من الناس من المذنبين من المقصرين في أعمالهم، إنما تغفر له لا لاستحقاقه يا ربي، وإنما تغفر له لأنك كريم بطولك بكرمك برأفتك به. فمن غفرت له فبطولك، ومن رضيت عنه فبفضلك. تشكر يسير ما شكرت، وتثيب على قليل ما تطاع فيه. بعد أن انتهى الإمام عليه السلام من بيان هذه الحقيقة، حقيقة أن الإنسان لا يملك حقا على ربه، أشار إلى معنى آخر، وأشار في الواقع إلى خلق من أخلاق الله تبارك وتعالى. لله أخلاق، لله خلق، تخلقوا بأخلاق الله، ونحن مأمورون بأن نتخلق بأخلاق ربنا. من جملة هذه الأخلاق الإلهية أن الله يشكر اليسير من الشكر ويقبل القليل من العمل. تشكر يسير ما شكرت، وتثيب على قليل ما تطاع فيه. هذا خلق الله، أنه يعطي الزيادة ويقبل بالقليل. خلق الإنسان بالعكس من ذلك، يعني أنا وأنت وبقية الناس تعاملهم فيما بينهم على عكس ذلك. الإنسان الواحد من الناس يعطي القليل ويريد الكثير. في أكثر معاملات الناس دائما ما ترى الإنسان يعطي القليل القليل، ولكنه يطمع بالكثير الكثير. وقل من الناس من يعطي الكثير ويقبل بالقليل، بل عادة الناس إنما يرغبون في الزيادة، يرغبون في الانتفاع، يفكرون بعقول تجارية أنه كل شيء أعطيك لابد أن تعطيني ضعفه. هذا بناء تعامل الناس. هذا يختلف مع خلق الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يشكر اليسير ويعطي الكثير، يعني كل عمل تقدمه لله تبارك وتعالى، لله لا بمعنى أن الله محتاج إلى العمل، الله غني حميد، لكن تقدمه في سبيله، يعني قربة إليه. كل عمل يقدم قربة إلى الله تبارك وتعالى، وإن كان ضئيلا في الواقع الله عز وجل يعطي عليه عطاء جزيلا وكثيرا، لأن خلق الله أنه ما يقدم إليه من قليل يرضى به، ما يقدم في سبيله من قليل يرضى به ويعطي عليه الكثير. الناس تعطي القليل وتريد الكثير، الله يعطي الكثير ويقبل ويقبل بالقليل، وهذا من كرم الله، لأنه الله له ما في السماوات والأرض، الله غني عن العالمين، الله ليس محتاج لشيء. ولهذا ميزان الكثرة والقلة في أعيننا نحن، لأننا محتاجون، لأننا لسنا أغنياء بالذات، نحن نطلب الكثير أو نطلب الزيادة أو ما شابه ذلك. الله الزيادة والنقيصة، القلة والكثرة، ليس لها أي مجال في حساباته، لأن الله تبارك وتعالى يستوي لديه القليل والكثير، لا فرق لديه في ذلك. الله عندما يعطي الكثير كما يعطي القليل لا فرق في ذلك، لا تنفد خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. لهذا الإمام يؤكد على هذه المسألة، على هذا الخلق الإلهي الذي ينبغي أن نتخلق به. يقول: تشكر يسيرة، يعني قليلة ما شكرته، وتثيب على قليل ما تطاع فيه. نسأل من الله عز وجل أن لا يحرمنا من ثوابه وأن يجنبنا عقابه، والحمد لله رب العالمين.
فمن غفرت له فبطولك، ومن رضيت عنه فبفضلك. تشكر يسيرا ما شكرت، وتثيب على قليل ما تطاع فيه.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا، يحسب أن ماله أخلده، كلا كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أبحاث في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام. أن الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالته الشريفة الموسومة برسالة الحقوق قد تعرض لحقوق الرحم، ثم أتبعها بحقين متقابلين هما حق المولى المنعم بالعتق على مملوكه، ثم حق المولى الجارية نعمتك عليه، وذلك قوله عليه السلام: ثم حق مولاك المنعم عليك، ثم حق مولاك الجارية نعمتك عليه. وها نحن نتحدث عن الحق الثاني، والذي فصل القول فيه عليه السلام في موضع آخر من رسالته الشريفة فقال: وأما حق مولاك الذي أنعمت عليه فأن تعلم أن الله عز وجل جعل عتقك له وسيلة إليه وحجابا من النار، وأن ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم مكافأة بما أنفقت من مالك، وفي الآجل الجنة. هنا ينتقل الإمام عليه السلام إلى بيان حق المملوك المعتق، وأساس هذا الحق بعد القاعدة الإيمانية أن عتقه وسيلة إلى رضوان الله تعالى، فمن وفق إلى تلك الوسيلة فقد وفق إلى خير عظيم وترتب عليه شكر النعمة. فالعتق كما عبر عنه الإمام عليه السلام في هذا المقطع من رسالته حجاب من النار، وأن ثوابه الجنة، هذا في الآخرة، وأما في الدنيا فإن الثواب هو ميراثه إن لم يكن له ذو رحم يرثه. الواضح هنا مستمعين الكرام أن العتق معروف لصيغة المالك لمملوكه، والاصطناع المعروف أحكام وآداب أكد عليها الكتاب الكريم والسنة المعطرة، ومن ذلك عدم اتباع المعروف بالمن والأذى، ومن ذلك إتمام المعروف. قال الإمام الصادق عليه السلام في ذلك: رأيت المعروف لا يصلح إلا بثلاث خصال: تصغيره وتستيره وتعجيله، فإنك إذا صغرته عظمته عند من تصنعه إليهم، وإذا سترته تممته، وإذا عجلته هنأته، وإن كان غير ذلك سخفته ونكدته، وقال الإمام علي عليه السلام: أحيوا المعروف بإماتته، فإن المنة تهدم الصنيعة. مستمعين الكرام، قريب من هذا الحق في الموضع من رسالة الحقوق هو الحق الذي يذكره الإمام زين العابدين مباشرة بعده، وهو حق ذي المعروف، حيث يقول عليه السلام: وأما حق ذي المعروف عليك فأن تشكره وتذكر معروفه وتكسبه المقالة الحسنة وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين الله عز وجل، فإذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سرا وعلانية، ثم إن قدرت على مكافأته يوما كافيته. وذو المعروف ذو قدر جليل عند الله عز وجل. قال الإمام الباقر عليه السلام: إن الله عز وجل جعل للمعروف أهلا من خلقه، حبب إليهم فعاله، ووجه لطلاب المعروف الطلب إليهم، ويسر لهم قضاءه كما يسر الغيث للأرض المجدبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس من نفع الناس. وعن عظيم ثواب أهل المعروف قال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي المسلمين. وقال الإمام علي عليه السلام: من رد على المسلمين عادية ماء أو عادية نار أو عادية عدو مكابر للمسلمين غفر الله له ذنبه. فإذا علمنا مستمعين الكرام قدر ذوي المعروف عند الله عز وجل، فجدير بنا أن نشكر لهم معروفهم ونعترف بفضلهم ونحمد الله على أن يسر بهم العسير وقضى بهم الحاجة. ومن جميل ما يذكرنا به الإمام زين العابدين عليه السلام، وكل ما يذكرنا به جميل، أن ندعو لأهل المعروف بإخلاص، فذلك جزء من شكرنا لمعروفهم، وهو شكر السر فضلا عن شكر العلانية، وكل ذلك هو غير المكافأة. ذلك أن من حق ذوي المعروف علينا أيضا أن نكافئهم على معروفهم حين نقدر على ذلك، ومكافأة المعروف معروف أيضا، وليكن ذلك ظاهرا في العمل، فإن الإمام علي عليه السلام يقول: شكر المؤمن يظهر في عمله، وشكر المنافق لا يتجاوز لسانه. وقال الإمام الباقر عليه السلام في المكافأة: من صنع مثل ما صنع إليه فقد كافأ، ومن أضعف أي ضاعف الصنيع كان شاكرا. والآن مستمعين الكرام مع حديث سماحة الشيخ اليوسفي، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. في فقرة لقاء البرنامج نلتقي سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي، ضمن ترحيبنا بسماحته وتكملة لما مضى الحديث فيه في الحلقات الماضية. سماحة الشيخ، ما هي حقوق المولى المنعم عليه وما منشأها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. بالنسبة إلى حقوق المنعم عليه ومنشأ هذه الحقوق، وأتذكر أني نسيت في الحلقة السابقة أن أشير إلى منشأ تلك الحقوق، وإن أشرت إليها بصورة ضمنية لكن بدون تصريح. أشرنا إلى أن منشأ تلك الحقوق نفس النعمة المشار إليها، يعني كلما دائرة حقوق ما يجب على المنعم عليه بالنسبة إلى صاحب النعمة تابعة لمقدار النعمة، إذن منشأ هذه الحقوق هي تلك النعمة، كلما اتسعت تلك النعم اتسع حق أداء شكرها على المنعم عليه. أما في هذه الحلقة بالنسبة إلى الحقوق المنعم عليه، وحينما ننسب هذه الحقوق إلى المنعم عليه بالنسبة إلى صاحب النعمة، يعني ما يجب على صاحب النعمة أن يراعي مع افتراض أن يكون للمنعم عليه حقا أو حق على صاحب النعمة، وهذا صحيح. يعني لا يبعث على استغرابنا وتعجبنا كيف يكون، يعني صحيح أو طبيعي أن يكون للمنعم لصاحب النعمة حقوق على المنعم عليه، أما أن يكون للمنعم عليه حقوق على صاحب النعمة هذا الأمر بالعكس، هذا قد يبعث على نوع من التساؤل والاستغراب. إن الطبيعي أن تكون الحقوق لصاحب النعمة على المنعم عليه، أما العكس فكيف؟ والجواب أنه الإسلام كما وردت الإشارة إلى ذلك في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين علي بن الحسين السجاد عليه السلام، هكذا يفترض، يعني هكذا يذكر، بعكس ما قد يفترضه البعض أو يفترضه العرف. فالعرف كما سبقت الإشارة يفترض حقوقا لصاحب النعمة على المنعم عليه، أما أن يفترض حقوقا للمنعم عليه على صاحب النعمة فهذا مما لا يتبادر إليه ذهن الناس، والإسلام والدين هنا يتدخل بالخصوص، يتعمد ليذكر صاحب النعمة بأن الحقوق ليست له على المنعم عليه من طرف واحد فقط، بل كما لصاحب النعمة حقوق على المنعم عليه كذلك للمنعم عليه حقوق يعتبرها الشارع الأقدس بالنسبة إلى المنعم صاحب النعمة. كيف؟ على المنعم أن يتذكر أن الإسلام يريد منه أن يتذكر دائما وأن ينتبه ويلتفت إلى الحدود الشرعية لما ينعم من النعمة على من ينعم عليه، فهناك حدود شرعية يجب عليه مراعاتها، أول تلك الحقوق عدم الامتنان مهما أمكن، عدم التقصير في أداء حق المنعم عليه، بمعنى أن المنعم عليه معناه أنه داخل، طبعا هذا حسب اختلاف الموارد، يعني قد يكون المنعم عليه داخلا تحت قيد المنعم، يعني يكون عبد أو وصيف أو مملوك أو خادم أو مستخدم أو عامل لديه، كل هؤلاء قد ينعم عليهم صاحب العمل وصاحب الشغل صاحب الوظيفة، قد ينعم عليهم فقد يكون منعما وهو منعم عليه، لكن قد يكون هذا المنعم عليه له حقوق على المنعم، لأنه إذا لا يراعي هذه الحقوق بالنسبة إلى المنعم عليه يبقى المنعم عليه في قيده من دون أن يراعي أحد جانبه وما يحق له من حق الحياة وحق العيش والعيش الكريم والعيش غير المهان، طبعا بنسب الكرامة والإهانة حسب المواقع الاجتماعية والعرفية وحسب الحدود الشرعية والحقوق حقوق الأخوة الإسلامية والدينية والإيمانية والمذهبية وما شاكل. فالمنعم عليه له حق على صاحب النعمة أن يتذكر أنه يؤدي حقوقا بالنسبة إلى المنعم عليه فلا يقصر عنها، ثم عليه أن لا يمتن بهذه الحقوق على من ينعم عليه، فإذا امتن أو قصر في أداء هذه الحقوق معناه أنه لم يراعي ولم يؤدي حق المنعم عليه. ولا نكاد في هذا الوقت كما أشير في السؤال استقصاء حقوق المنعم عليه، هذا مما لا يمكنه، لا يمكن استقصاؤه يعني في هذا الظرف الزماني المحدود. إنما كما أشرنا أراد الإسلام أن يتذكر صاحب النعمة أن الحق ليس له فحسب، وأن هذه الحقوق التي يؤديها أو هذه النعمة التي يؤديها إلى المنعم عليه ليست تستوجب له حقا على المنعم عليه بدون أن تستوجب للمنعم عليه حقا عليه. فعليه أن يتذكر أن لا يمن ولا يستكثر النعمة على من ينعم عليه. وهدانا الله وإياكم إلى ما فيه الحق والخير والهدى والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله.
نشكركم سماحة الشيخ اليوسفي على هذه الإيضاحات في هذه العجالة، حيث أن الوقت المخصص لهذه الفقرة لقاء البرنامج محدود، وبينتم في هذه العجالة طبيعة هذه الحقوق. نشكركم شكرا جزيلا، وكذلك نشكر مستمعينا الكرام على متابعتهم للبرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي إن كان الندم على الذنب توبتان، فإني وعزتك من النادمين. يا رب ربنا نادم سامحني يا راحم، ارحم عذابي خايف أكون ظالم، وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا ربنا سامحني يا راحم، ارحم عذابي خايف أكون ظالم، وانت الذي عالم جرمي وصوابي. عندي معاصي أنا داري فيها، لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح القلم. وإذا أقول أنت الغفور بذنبي فيك إش ما نجم، ظلمي عبادك من يسامح ظلمي وانت المنتقم. رحمك يا الله من ذا الذي تنساه من لطفك الكريم، ارضي الورى عني لا لم يخب ظني في فضلك القديم. سامحني يا راحم ارحم عذابي. طلابك لا يكثر عتابك.
الشهادة علمني كتابك كل من على بابك يحصل مراده.